مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.
مستمعي ومستمعات راديو منارات، أجدد الترحاب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مجرى التاريخ ومنعطفاته. كنا توقفنا في الحلقة الماضية ونحن نتحدث عن تاريخ الدولة العلوية الشريفة، ودائما مرجعنا في هذه الحلقات المرتبطة بالدولة العلوية الشريفة كتاب تاريخ المغرب تحيين وتركيب. قلت كنا توقفنا عند العهد العزيزي، أي عهد المولى عبد العزيز، ونواصل مع هذا العهد حول الترتيب العزيزي، الإصلاح وعواقبه. بعد استقرار الأمور داخل الأوساط الرسمية، استأنف المخزن جهوده لمعالجة قضيتي الإصلاح والحدود الشرقية. ومنذ مطلع جمادى الأولى 1319 هجرية أواسط غشت 1901 ميلادية، تلاحقت اللقاءات بين العناصر الرئيسية في الجهاز المخزني العزيزي، فانكب كل من غريط والمنبهي وثلاثة وزراء آخرين بحضور دائم لماكلين واثنين من الأعيان ممن سبق لهم أن قضوا سنوات في مصر، انكبوا جميعا على صياغة مشروع موسع للإصلاحات حظي بموافقة السلطان. ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا المشروع كان أشمل بكثير مما ظهر لاحقا في صيغة الظهير الترتيبي، فقد كان يتضمن تنظيم الممارسات الجبائية والإدارية بإحصاء الممتلكات وتقدير قيمتها بقصد فرض نسبة مئوية كجباية عليها وإلزام الأفراد بالتصريح بما استجد من ممتلكاتهم على رأس كل ستة أشهر، مع تسليمهم وصلا مختوما ينص على لائحة الممتلكات ويضمن لهم عدم التعرض لأي مضايقة أو أصل تعسفي أو مصادرة من قبل العمال والقواد، مساواة لهم مع ما كان يتمتع به المغاربة المحميون، وهذا بالإضافة إلى إلزام أصحاب الأملاك العقارية بأداء ضريبة سنوية للمخزن تعادل قيمتها ثمن الكراء لمدة شهر واحد. وعند تعيين قائد أو عامل جديد يسلم له من قبل المخزن كشف مفصل بممتلكات كل أعضاء القبيلة الخاضعة لسلطته، ويخصص لكل منهما راتب محدد يتناسب وإمكانات القبيلة التي يشرف عليها. وقد اشتمل المشروع الإصلاحي أيضا على مبادرات ترمي إلى تشييد بنية تحتية حديثة، مثل تعيين لجن مختصة لفحص الوديان والطرق الرئيسية بقصد مد الجسور الضرورية، بالإضافة إلى عرض مناقصة عمومية لمد خطوط تلغرافية على طوال السواحل الممتدة من طنجة إلى الصويرة. ويبدو واضحا من هذا المخطط أن حجر الزاوية في مشروع الإصلاحات العزيزية هو الجانب المعروف بالترتيب العزيزي المتعلق بفرض الجبايات وتحصيلها، وكانت الغاية منه ضمان مصدر مالي لتمويل إصلاح بقية الأجهزة المخزنية الرئيسية والإنفاق على المشاريع الإصلاحية الأخرى. وقد اقتضت الضرورة إرسال نسخة من هذا المشروع إلى محمد الطريس في طنجة حتى يطلع رؤساء المفوضيات الأجنبية عليه بقصد الحصول على موافقة حكوماتهم على تسديد المحميين والأجانب للجبايات بمجرد دخول المشروع حيز التطبيق. وما إن انتهى المخزن من استشارته واتصالاته حتى تقرر الإعلان عن مشروعه في صيف سنة 1319 هجرية 1901 ميلادية، ويتضح من هذا المشروع نفسه أن الترتيب أتى ليعوض الزكاة والأعشار الشرعية وما إليهما من كلف مخزنية مختلفة، وهو عبارة عن ضريبة جديدة عامة تعتمد مقاييس محددة. وقد هدف المولى عبد العزيز من وراء هذا الإصلاح إلى سلوك سياسة عادلة تجاه الرعية وحسم خلافات الحكام المحكومين في القبائل وحفظ مصالح السكان وتنمية إنتاجهم، سعيا لمواجهة الأزمة المالية الناتجة عن الاختلاسات والتهرب من أداء الضرائب. ولذلك ألغى مشروع الترتيب الامتيازات والإعفاءات التي كان يستفيد منها ذوي الحيثيات الخاصة من حكام وأشراف وعلماء ومرابطين ومحميين وتجار أوروبيين، ليصبح بذلك المغاربة متساوين بحكم القانون في أداء الواجبات الترتيبية التي فرضت على المشروف والشريف والقوي والضعيف، وحتى من كان عاملا أو شيخا أو خليفة أو نحوه يكون فيه كسائر الناس. وقد عينت لجان لتطبيق مشروع الترتيب وكلفت بإحصاء شامل للممتلكات مثل الأراضي الزراعية والأشجار المثمرة والبهائم والمواشي وتقدير الواجب حسب تعريفة حددها ظهير الترتيب. كما حصر وظيفة القوات في حفظ الأمن بتأمين الطرق وتنفيذ أوامر المخزن بإجراء الأحكام مع منعهم من فرض الضرائب وجبايتها. وبخلاف ما هو شائع فقد أثبت البحث من خلال أدلة عديدة أن العامة قد استحسنت الترتيب لأنه خلصها من تعدد الرسوم والكلف التي كان القياد يتعسفون في فرضها على القبائل. والثابت أيضا أن الإصلاح العزيزي قد اصطدم عند التطبيق بمصالح أصحاب الامتيازات خاصة الحكام والأشراف والمرابطين، فضلا عن المخالطين للرأسمال الأجنبي والمحميين عامة وعلى رأسهم المحميون الفرنسيون وأتباعهم. أما البعثة الدبلوماسية الفرنسية فقد رفضت هذا الإصلاح بدعوى أنه من وحي البريطانيين، ومعلوم أن الفرنسيين لم يكونوا ينظرون بعين الرضا إلى مبادرات الإصلاح في المغرب بوجه عام. وبجانب الظرفية العامة المؤطرة لهذا الإصلاح تضافرت عدة مصالح لإفشال عملية الترتيب، حيث كثرت الانتقادات ضد المخزن متخذة أحيانا صفة شرعية ومتهمة السلطان بالتخلي عن الزكاة والأعشار وتعويضها بضريبة مبتدعة. أما المؤتمنون على حفظ الأمن من بين قياد القبائل فأخذوا يصطادون في المياه العكرة بتواطؤ مع النصابين واللصوص وأصحاب الامتيازات الأجنبية بهدف الإثراء. وبالجملة فقد انقلب الإصلاح الجبائي المتوخى من الترتيب إلى عكس ما كان يقصد إليه من إنصاف واستقرار وإنعاش لبيت المال، بل إنه أشعل فتيل الفتنة وأفضى إلى توقف الجبايات، مما قد يوحي بأن تطبيقه لم يحظى بما يلزم من الإعداد والتمهيد. ومن جملة العوامل التي ساهمت في استفحال الأزمة أن انكشف عجز الوزراء وافترقت كلمتهم واستشرى تنافسهم على حساب مصلحة البلاد. ومما زاد الطين بلة أن صراع النفوذ بالمغرب قد بالغ أشده بين الفرنسيين والبريطانيين في هذه الفترة، ذلك أن الفرنسيين كانوا يتوجسون خيفة من النفوذ البريطاني المتزايد داخل البلاط العزيزي، ولهذا لم يتورعوا عن التهديد والوعيد ليعرقلوا ما كانوا يظنون أنها مقدمات لفرض حماية بريطانية على المغرب. وقد يعزى فشل الإصلاحات العزيزية إلى حد ما إلى هذا التنافس بالذات. وفي هذه الأثناء وعلى الرغم من اشتداد الأزمة يلاحظ أن السلطان لم يلبث أن عاد من جديد، وربما بسبب تذمره من هذه الوضعية نفسها، عاد إلى صرف الأموال في اقتناء المصنوعات الأوروبية الحديثة وأداء أجور بعض الوكلاء التجاريين الأجانب ممن كانوا يدعون تقديم الخبرة والنصح للسلطان. وإن لم يكن من المستبعد أنهم كانوا يتجسسون لحساب بلدانهم ومن ثم يسيئون للسلطان بوجودهم بجانبه، وأن الأخبار قد شاعت حول عجز المخزن عن ردع النصارى الذين احتلوا بعض التخوم المغربية. ننتقل للحديث عن الاضطرابات ومظاهر الاختلال السياسي. في نفس هذه الظروف ظهرت الحركة المعروفة بحركة بوحمارة بشرق المغرب في سنة 1320 هجرية أواخر سنة 1902 ميلادية لتساهم في تعميق أزمة المخزن العزيزي، وذلك بزعامة الجلال الزرهوني الذي استغل ما كان يشاع من ميل السلطان ومخزنه نحو النصارى، وكان قد ادعى أنه هو الأمير محمد بن سلطان المولى الحسن الذي أبعد عن الملك لفائدة المولى عبد العزيز من قبل الوزير بحمد. وإذا كان المخزن العزيزي قد استخف بحركة بحمارة عند بدايتها واكتفى باتهام متزعمها بالشعوذة والادعاء والكذب والتظاهر بالغيرة على الدين، فإنه ما لبث أن لمس خطورتها عندما بويع بوحمارة بمدينة سازة وشكل مخزنا خاصا به مماثلا للمخزن القائم، واستطاع أن يهزم القوات المخزنية التي وجهت ضده وأصبح يهدد بالزحف على فاس. ولمواجهة الأوضاع المترتبة عن هذه الحركة بذل السلطان جهودا جبارة وأنفق أموالا طائلة مكنت جيشه بقيادة المهدي المنبه من إخراج بوحمارة من مدينة تازة، فلجأ إلى منطقة الريف، على أن المخزن قد عجز مع ذلك عن حسم الموقف نظرا لتفاقم الأزمة المالية وتأجج الخلافات والدسائس بين أعضائه، مما عجل بإعفاء وزير الحربية المهدي المنبه. ومهما يكن من أمر فإن التدهور العام في المغرب أصبح واضحا للعيان، مما ساعد على انتشار ظاهرة ترقب أفول العهد العزيزي، خاصة عندما استشرى تبذير الأموال واستفحالات استدانة المغرب من بريطانيا وفرنسا وإسبانيا، فكثرت بذلك الفتان حتى لقد هلك العديد من رجالات المغرب، وكان من نتائجها خراب العمران وهلاك الرجال ونفاذ الأموال وارتباك الأحوال. وابتداء من سنة 1324 هجرية 1906 ميلادية أصبح المخزن عاجزا تماما عن التغلب على بوحمارة الذي استقر بقصبة سلوان بالريف مكتفيا من الغنيمة باستمراء الراحة إلى حين. وقد ساعده على التمادي في حركته كل من الفرنسيين والإسبان الذين كانوا يمدونه بالسلاح والمال مقابل امتيازات خولهم إياها لاستغلال المعادن بالريف، مما أثار قبائل المنطقة ضده سنة 1325 هجرية 1907 ميلادية، وذلك في سياق بيعة المولى عبد الحفيظ، فطرد من معقله ليلقى مصيره على يد جيوش هذا السلطان سنة 1327 هجرية 1909 ميلادية. وبموازاة مع هذه الأحداث التي همت الجهات الشرقية، ظهرت اضطرابات لا تقل خطورة عن سابقتها بالشمال الغربي للمملكة، كان يقف وراءها رجل يدعى أحمد الريسوني بعد أن خرج عن الطاعة وعمد إلى اختطاف الرهائن من بين الأجانب ممن كان يحرر بعد الحصول على الفدية. وبدعم من بريطانيا العظمى تم تعيينه قائدا بفحص طنجة، وإن لم يحل ذلك بينه وبين التمرد واحتجاز الرهائن. ومن أشهر هؤلاء الأسرى نذكر كل من الصحفي البريطاني ويلت هاريس الذي أسره سنة 1903، وأيون بيردكاريس الذي احتجز سنة 1904، وهو ثري أمريكي من أصول إغريقية، بل كان القائد ماكلين نفسه أحد رهائنه سنة 1907 ميلادية. وتعتبر هذه الحركة كسابقتها من بين المؤشرات الدالة على بداية تفتت السلطة المركزية، فبالإضافة إلى خلع المولى عبد العزيز لم يلبث المغرب أن أمسى معرضا لأطماع العديد من الدول الأجنبية. نتوقف هنا ونضرب لكم موعدا في الحلقة المقبلة لنستكمل الحديث عن هذا الموضوع المرتبط بتاريخ المغربي في هذا العهد، أي عهد ما قبل الحماية. إلى اللقاء.
مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.